بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، المتفرد بالكمال والتمام، القدوس سلام أبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفر القول وألطف الكلام، إله الرحمة، إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، بقدرته تهب الريح وتسير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده حمدا يبقى على الدوام، وأصلي وأسلم على رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، شفيع الأنام وقائد الغر المحجلين إلى دار السلام. أخشع من صلى وقام، وأتقى من حج وصام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ما ضاء برق ولاح، وما اتصل ليل بصباح، وما غرد حمام وناح، وما نادى المنادي حي على الفلاح، وما غدا غاب إلى المسجد أو راح. ثم بعد، الوقت هو الحياة، وهو المحور الذي يتحكم في مسار حياة الإنسان. الذي يغتنم وقته بالصالحات يفلح ويسعد في الدنيا والآخرة، أما من يضيع وقته وعمره فقد خاب وخسر. وسبحان الله، عندما نتأمل في أحوال الناس اليوم نراهم أقساما تجاه قضية اغتنام الوقت. فأكثر الناس للأسف يعيشون على هامش الحياة، ولا يشعرون بأهمية الوقت، ولا يدركون خطورة إضاعة وتفريط الوقت. وهناك قسم يعرف أهمية هذا الوقت وقيمة الزمن، لكنه لا يملك الإرادة الكافية للاستفادة منه، فيصاب بالفتور أو الكسل، ولا تتحرك همته للاستفادة من أوقاته فيما ينفعه في دينه ودنياه. وقسم ثالث يعرفون أهمية الوقت وقيمة العمر، ولديهم الهمة والرغبة في استغلاله، لكنهم لا يعرفون كيف يحول هذه الهمة والحماسة إلى واقع عملي مؤثر. هذه الأشرطة تدور حول الوقت في حياة المسلم، وهي مكملة للدراسة العلمية التي قدمناها في أشرطة الفيديو، وقدمناها كذلك في كتاب إدارة الوقت وفي التمارين والنماذج المصاحبة له. فهنا أحببت في هذه السلسلة أن أعطي شيئا من المعاني الإسلامية التي استفدتها من نظري في التراث وبحث الأخوة الباحثين في هذا الأمر. وقد كتب عدد كبير من أساتذة الكبار كالشيخ الأستاذ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى، وشيخنا الفاضل رحمه الله تعالى عبد الفتاح أبو غدة، وأخي الحبيب جاسم المطوع، وغيرهم كثير كتبوا في قضية الوقت. ففي بحث جمعت فيه يعني عشرات الكتب في قضية الوقت، وجدت أنها ما شاء الله تحتوي على كنوز، فأحببت أن أيسرها لطلبة العلم وأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، لعلها تكون أيسر لهم بدل قراءة هذه الكمية الكبيرة من الكتب، أن أعطيهم هذه الخلاصة في هذه الأشرطة المحدودة. لكن أؤكد على أن هذه الأشرطة لا تكفي في الناحية العملية التطبيقية، فالواحد يحتاج أن يرجع إلى الكتب والنماذج والتمارين، ويرجع إلى التنظير الذي احتواه شريط الفيديو واحتوته الكتب. فإذا تركيزي هنا على قيمة الزمن عند المسلم، وكيف كان الزمن له قيمة كبيرة عند العلماء، وأحببت أن أعرف لهذه النعمة العظيمة التي هي محور الحياة، والذي يستفيد منها سيأتي بالعجائب المدهشة، وسنرى نماذجا عجيبة من تاريخ السلف الصالح في كيفية استفادتهم في وقتهم وتنظيمهم لحياتهم، وابتعادهم عن كل ما هو من فضول الكلام والطعام والمجالس والاجتماعات واللقاءات. يعني سبحان الله، يحيي الواحد منهم على نفسه اللحظات حتى لا تضيع. ولذلك نجد شيئا عجيبا من الإنتاج الكبير. سأحدثكم عن هؤلاء الذين استفادوا من أوقاتهم، وكيف استفادتهم من أوقاتهم استطاعوا أن يتركوا وراءهم كمية هائلة من المؤلفات والمنتجات وأعداد كبيرة من التلاميذ. كأن الواحد منهم بحد ذاته مركز بحث بل جامعة تخرج البحوث والدراسات والرسائل التي هي في المستوى العالي، وفي نفس الوقت تخرج جيل يحمل هذا الفكر من بعده. كيف استطاعوا أن يفعلوا كل هذه الإنتاجات الهائلة الضخمة الكبيرة في أعمارهم المحدودة؟ لأنهم استطاعوا أن يسخروا كل لحظة ودقيقة لأجل أن يكون لهذا العمر فائدة. والله سبحانه وتعالى قد أرشدنا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى أهمية الوقت، وأرشدنا إلى مسألة التوقيت في حياتنا وأعمالنا، رسم لنا الأحكام الشرعية التي تعين على قضية أداء الأمور في أوقاتها. سبحان الله، أولى الناس بتنظيم أوقاتهم هم المسلمون، وسنرى كيف نظم الشرع هذا الأمر وجعل لكل أمر ميقاتا محدودا، وحذرنا من التساهل والتجاوز في هذه التواقيت، تربية لنا على تنظيم الوقت وتنظيم الأعمال وقيامنا بأعمالنا في أوقاتها المحددة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نبدأ بالصلاة كمثال. سبحان الله، تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، بينها فترات يستطيع الإنسان أن ينظم أعماله ويوزعها بين هذه الفترات. وإذا أدى الإنسان المسلم صلاته في وقتها وفي أول وقتها بالذات كما طلب منه، غرست في نفسه سلوك المحافظة على الوقت، الذي يلتزم بالمسجد ويعرف أن له موعد معين للأذان وموعد معين للإقامة، لو تأخر فاتته الجماعة وذهب عليه الأجر العظيم. ليتعلم الدقة في المواعيد والانتباه لتوقيت كل عمل في وقته المناسب حتى يصل إلى الأهداف التي يطمح إليها على وجهها الأكمل. ولماذا خص الله سبحانه وتعالى وخص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالذكر من بين كل سائر التكاليف في قضية أنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مع أن رمضان أيضا كتاب موقوت والحج كتاب موقوت؟ لماذا خصت من بين كل الأفعال الشرعية بالذكر؟ لأنها تتكرر في كل يوم 5 مرات، وبالتالي لها مساهمة كبيرة جدا في تنظيم حياة المسلم في كل يوم. فيستطيع الذي يحافظ على وقته وأداء الصلاة في وقتها أن ينظم كل حياته حول الصلاة، فله مواعيد بعد الفجر، وله مواعيد إلى الظهر، وله مواعيد بين الظهر والعصر، وهكذا. فيستطيع أن يرتب وقته، فتصبح قضية إدارة الوقت وتنظيم الوقت عادة وطبيعة في حياته وفي سلوكه بدون تكلف. ونجد كذلك أن الله سبحانه وتعالى حدد للحج موقتا وحدد للصوم موعدا، فما يستطيع الإنسان أن يلعب في هذه المواعيد ولا يقول أنا تعبان ولا أنا مشغول أريد أن أجلها ولا أكمل. هذه المسألة ليست بيدك، الله سبحانه وتعالى أمرك وجعل هذه المواقيت وجعل أشياء كثيرة لها مواقيت. والذي عاش بالغرب يعرف أنه ينظم حياتهم حول مواعيد ليست من الدين، وإنما ينظمون حياتهم حول موعد الإبارات، حول رأس السنة، حول كذا. بينما نحن كمسلمين، الله سبحانه وتعالى علمنا من خلال الشرع كيف ننظم حياتنا، وجعل لهذه المواعيد نهاية وبداية لا يستطيع المسلم أن يلعب بها، حتى يتعلم أن يجعل لكل أمر من هموم حياته ومن اهتماماته ومن أهدافه بداية ونهاية، يحولها إلى كأنها مشروع ويلتزم به حتى تنتظم حياته في إدارة الوقت. وهي نعمة عظيمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، وقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان الذي عنده صحة ولا يستغلها كأنه ظلم نفسه في تضييع هذه النعمة العظيمة. والإنسان الذي لا يستفيد من وقته ضيع نعمة من أعظم نعمة، ضيع حياته. ما هي حياتك سوى هي مجموعة أوقاتك؟ فإذا كلما استطاع المسلم أن يستفيد من وقته كلما استفاد من هذه النعمة العظيمة. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة تشير إلى أهمية الزمن، بل إن الله سبحانه وتعالى بجلالة قدره يقسم في آيات كثيرة في قضايا تتعلق بالزمن لأجل أن ينبهنا. شوفوا، ما في قسم في القرآن الكريم إلا لأجل التنبيه على أهمية وعظمة هذا المقسوم به. فجاءت آيات كثيرة جدا، اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ويقول تعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. آيات وآيات تقسم بالليل والنهار حتى يعرف الإنسان أن هناك أعمال في النهار وهناك وقت لليل، ولكل واحد من هذه الأوقات طبيعة تختلف عن الآخر فينظم حياته، والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس، ويقول تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. إذن كلها تنبيه إلى أهمية هذه الأوقات وطبائع هذه الأوقات. ويقول تعالى والفجر وليال عشر، وأكثر العلماء يشير إلى أنها العشر الأوائل من ذي الحجة، لينبه الله سبحانه وتعالى أن هناك أوقات لها فضل خاص ولها أجر خاص، حتى إذا غفل المسلم ومرت عليه أوقات كثيرة دون أن يستفيد من أوقات الطاعة أو طال عليه الأمد فقسأ قلبه، يأتي في هذه اللحظات في أوقات خصص الله سبحانه وتعالى لها بركة معينة، فيبذل همة خاصة في موسم الحج، في العشر الأوائل من ذي الحجة، في موسم رمضان، وهكذا يستطيع الإنسان كلما غفل أن يأتي موسم طاعة. تأملت في الشرع وجدت سبحان الله قسم الأوقات فجعل أوقات لها فضل معين، حتى إذا غفل الإنسان يتجدد نشاطه فيأتي عاشوراء كمثال، وتأتي مواسم هكذا في كل أسبوع، يأتي يوم الجمعة وفضيلة يوم الجمعة والساعة المستجابة في يوم الجمعة، كلها لأجل أن تجدد لنا نشاط الاستفادة. فكل وقت له فائدة، وقت الصباح وقت المساء وقت الشفق والضحى والليل إذا سجى، ويجمع ذلك كله قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر وقت العصر المعروف، لكن أيضا قال كثير من العلماء أن العصر هو الدهر أي الزمن، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالزمن، وأن الإنسان الذي لا يستفيد من زمنه الذي تضيع حياته بدون إيمان وعمل صالح وتوصية بالحق وتوصية بالصبر يخسر خسارة عظيمة، بل هو محاط بالخسر من كل مكان فهو في خسر. والقسم جاء على أمور عظيمة جدا، فإذا المقسوم به لابد أن يكون عظيما، فأقسم بتبرئة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجره ربه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذا عظمة المقسوم به تدل على عظمة هذا القسم وأهمية هذا القسم. نجد هذا كثير في القرآن الكريم، وأجمع العلماء على أهمية هذه المسألة. وذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول العصر هو الزمن، وتحدث العلماء عن فضل وأهمية وشرف الزمن، فقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره مفاتيح الغيب، يقول في تفسير سورة العصر أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء، الصحة والسقم، الغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم إلا بالزمن، وقيمة العمر هي أنفس ما يملكه الإنسان وأغلاه، فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا فائدة منه وما لا يغني، ثم سبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللحظة في تلك اللمحة، فكان الزمن من جملة أصول النعم. يقول ولذلك أقسم الله تعالى به، ونبه سبحانه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، والزمن أشرف من المكان، فأقسم به لكون الزمن نعمة خالصة لا عيب فيها، وإنما الخاطر والمعيب هو الإنسان الذي لا يستفيد من هذا الزمن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الذي يرويه البخاري والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال العلماء مغبون فيهما كثير من الناس، يعني أكثر الناس هم خاسرين، وغالب الناس لا ينتفعون بالصحة ولا بالفراغ، وإنما يضيعونها. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالرزق والمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، يعني قد يكون عنده وقت لكنه مريض، فإذا اجتمعت الصحة والفراغ وغلب عليه الكسل فهو المغبون وهو الخسران. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل النعمتين معا في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله تعالى فهو المغبون، لأن الفراغ لا يدوم يأتي بعده الانشغال، والصحة لا تدوم يأتي بعدها السقم، ولو لم يأتي السقم يكفي الهرم والشيخوخة. ومن أصول النعم كذلك، بل من أجمل هذه النعم، هو قضية الزمن. فالإنسان قد يكون مريضا لكنه مع ذلك يستطيع أن يسر الله عز وجل ويأتي بالأفعال الخيرة فيكتب له الخير العظيم. لكن ممكن أن يكون الإنسان في منتهى القوة الصحية ووقته ضائع بكرة وبغيرها، ولا طاعة ولا بناء للآخرة ولا استعداد لها. فأعظم النعمتين هو نعمة الزمن. فالزمن هو عمر الحياة، هو ميدان وجودك يا إنسان. وأشار القرآن الكريم إلى عظمة هذا تذكيرا وتركيزا وتأكيدا على هذه المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار. إذن الليل والنهار مسخران لنا من أجل أن نستفيد منهما. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يذكر هذا من ضمن النعم التي سخرها لنا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظروا الآن النعم تتوالى. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى إشارة عظيمة جدا، أننا كما نستطيع أن نستفيد من الموارد التي في الأرض وفي السماء وفي البحار وفي الثمر والأنهار وغيرها من النعم التي يجب الاستفادة منها، ومن الموارد العظيمة التي مسخرة لنا الليل والنهار، وما الزمن سوى الليل والنهار. فامتن سبحانه في جلائل هذه النعم بنعمة الليل والنهار. وشرف الوقت لا يعرفه إلا الموفقون. كم رأينا من إنسان غني أغناه الله سبحانه وتعالى عن الانشغال بكثرة ماله عن طلب الرزق، فتجده يعني يجلس أوقات في المجالس وفي الأسواق وفي الحديث والسوالف، وتمر عليه المنكرات وتمر عليه هموم الأمة ولا يفعل شيئا. ومنهم من يخلو بلعب النردي والشطرنج والورج وامثال ذلك، ومنهم من يجلس يقرأ قصص الأدب التي فقط رواية عاطفية لا فائدة منها لا لدينه ولا لدنياه، ومنهم من يتحدث ويسولف ينشغل بالأحاديث السياسة والاقتصاد وكذا، وليس له شأن في تحويل أي منها إلى تغيير أو إلى هم للأمة وتعديل لهذا الهم. فإذا نظرت إلى هؤلاء علمت أن هؤلاء ضيعوا حياتهم، وعلمت أن الذي يستفيد من وقته هو المحظوظ، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن تنغرس هذه المعاني في نفوسنا، وأن يوفقنا لاغتنام الوقت. ولذلك كان العلماء من أشد الناس حفاظا على الوقت وتحذيرا من إضاعته. انظروا إلى عظيم من عظماء السلف، هو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يحسبون كم تكلموا كم ساعة تكلموا. يقول: ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. هل أصدقكم؟ كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. وجاء عابد إلى السري السقطي فرأى عنده جماعة فعاتبه بكلمة فيها قسوة لكن فيها تنبيه، فقال: صرت مناخ البطالين، يعني مكان تجمع الناس اللي ما عندهم شغل، البطالين اللي ما عنده شغل، ومناخ حيث ينيخ البعير يعني يجلس يرتاح. فأشوف مجلسك صار كله فقط ناس بطالين ما عندهم شغل، بس بعض الناس يأتي بس يبي سولف. تحدث عن شيء مفيد، تحدث عن همة، تحدث عن فائدة، تبادل نصائح، تكلموا عن مشروع. كم أعجبني في الكويت عندنا نظام الديوانيات، المجالس يجتمعون فيها الناس بالليل. أكثر هذه الديوانيات المجالس هذه هي للعب الورق ورؤية التلفزيون والسوالف والحديث عن السياسة وغيرها، لكن لا شيء من التطوير. أعجبتني ديوانية لطيفة جدا في إحدى المناطق. هؤلاء الذين يجتمعون رتبوا أنفسهم لهم لقاء أسبوعي، في كل لقاء يأتون بأحد العلماء، يأتون بأحد المسؤولين ويحاورون، ولهم في كل عام مشروع يعملون في إحدى البلاد الإسلامية، مشروع مستشفى، مشروع مسجد، مشروع كذا، ويعملون طول السنة على تجميع الأموال لهذا المشروع. انظروا ممكن تجلسوا مع بعض وتسولفوا ولا فائدة منها، وممكن تجعل هذا الاجتماع وهذه العلاقة الاجتماعية الطيبة التي نشجع عليها، لكن في نفس الوقت سخروها لنفع أمتكم وسخروها لنفع أنفسكم في آخرتكم. هكذا كان السلف، جماعة قعدوا عند معروف الكرخي فأطالوا، فقال بعد ما صدر نصبها، قال إن ملك الشمس لا يكثر عن سوقها، يعني الشمس في ملك يحركها ما وقف، فمعنى الكلام أن الزمن مشى، فمتى تريدون القيام؟ كانوا جريئين في قضية استفادتهم من أوقاتهم. ودعونا نأخذ جولة في هذه الرياض النضرة للسلف الصالح في تعاملهم مع قضية الوقت وحرصهم على مسألة الوقت واستفادتهم منه. فانظروا إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، يعلم جيله ويعلم الأجيال من بعده ونحن منهم، يقول لقد أدركت أقواما كانوا أشد حرصا على أوقاتهم من حرصكم على دراهمكم ودنانيركم. يقول هذا الكلام للتابعين الذي سلف صحابة رضوان الله عليهم، فكيف يقال لهذا الزمن؟ ولذلك يقول ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، يعني في غير طاعة لله عز وجل، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، يعني حتى الطاعات يختار اللي فيها أجر أكثر. يقول: ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور لما لا يعجز عنه البدن من العمل، يعني يعمل إلى أن يعجز البدن، ما دام عندك قدرة جسدية استمر ولا تضيع عمرك. ويقول: وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظة، اللحظة ما تضيع منهم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله، يستطيع الإنسان أن يعمل له مزارع في الجنة. عجبني ويعني سرني حديث مرة رأيته أمام عيني، كان بعض الشباب يعملون، وكان أحد العلماء في ذلك المركز الإسلامي يشرف عليهم، فواحد من الشباب جالس يكنس في المركز، فما عليه الشيخ، قال يا ابني ماذا تفعل؟ قال: شيخ أنا قاعد أشارككم في تنظيف المركز. قال: أرى ذلك وغير ذلك. قال: بس أكنس، قاعد أنظف. قال: يا ابني لماذا لا تجعل مع هذا تسبيح وتحميد وتهليل؟ ما يعجزك أنت تكنس وفي نفس الوقت تسبح، فيقول لك أجرين بدل أجر واحد. انظروا لطف هذا المعنى، كم من أوقات الواحد جالس يشتغل بشيء ولا قاعد يسوق سيارة ولا كذا، استغل هذه الأوقات، فكم تضيع من الساعات وهي قابلة لأن تزرع، قابلة لأن تبذر لأجل الجنة، لأجل الآخرة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام الجليل العظيم قولة شديدة فيها هزة لكل من يضيع وقته، فيقول: إضاعة الوقت أعظم من الموت. عجيب، يقول: لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وتقطعك عن الدار الآخرة. الإنسان اللي ضيع وقته هذا يقدر رضا الله عز وجل ويقدر الآخرة، أما الموت فيقطعك عن الدنيا وأهلها. فإذا انظر وتأمل فتجد أن الإنسان الذي يضيع وقته إنما يضيع عمره. ولذلك أحسن الشاعر الأديب المصري أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله تعالى حين قال: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وتواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وفي القديم قال الوزير الصالح والعلامة الأديب يحيى بن هبيرة البغدادي الحنبلي في القرن الخامس الهجري، يقول وهو شيخ لابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول بيت شعر من أعظم الأبيات في قضية الوقت، يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه. أعظم شيء مطلوب منك تحفظه هو الوقت، وأراه أسهل ما عليك يضيع. إذن من عرف حق الوقت فقد أدرك الحياة، فالوقت هو الحياة. هكذا كان ينظر العلماء لقضية الوقت ويتأملونه. ولأجل ذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة، فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، يعني استعجلوا إلى أداء الأعمال الصالحة والطاعات قبل أن تقعوا في أحد سبع أمور. سبع أمور سيعطلوكم عن استفادة من أوقاتكم وعن عمل الطاعات والصالحات. ما هي هذه السبعة التي تعيق الاستفادة من الوقت وتقطع الإنسان عن الاستفادة من وقته؟ شوف الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا العوائق وعلمنا المخاطر التي ستجعل الاستفادة من الوقت مستحيلة تقريبا. قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ يعني ينشغل الإنسان في الرزق وتحصيل العيش إلى درجة أنه ما عنده وقت للطاعة ولا للذكر ولا للقرآن، وإذا رجع من البيت يعني يقع منهك، ما عنده وقت لا يصلي قيام ولا يقرأ قرآن. فأحيانا الفقر ينسي الإنسان كل شيء آخر. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا؟ سبحان الله، رأيت التجار الكبار وجدتهم أكثر انشغالا من الفقراء المشغولين بالرزق، فتجدهم منهمكين بمتابعة أموالهم وإدارة أعمالهم والأعداد الكبيرة من الموظفين والشركات. فسبحان الله جعل الإنسان ينشغل انشغالا كثيرا. هذا إذا كان صالحا. فإذا كان فاسدا بسبب كثرة المال الذي عنده، طغى وتجبر وأفسد وانتهك الحرمات وانتهك الشهوات المحرمة بسبب كثرة المال الذي في يديه، فتجده من سياحة إلى سياحة ومن شاطئ بحر إلى مرقص أجلكم الله، انشغل أبغاه المال. هذا إذا كان فاسدا، وحتى لو كان صالحا سينشغل بإدارة أمواله. أو مرضا مفسدا، مرض يصيب الإنسان يفسد حركته ويفسد قدرته، فلا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يقوم، يفسد حياته. أو هرما مفندا، يعني شيخوخة وكبر في السن تعجز الإنسان. أو موتا مجهدا، موت يأتي الموت في لحظة، سيارة ما تدري. سبحان الله، كم رأينا من نماذج الموت في هذا الزمان؟ ناس تنزل عليهم طيارة من السماء وياس يغطون بالطين ما تدري. سبحان الله، فيأتي الموت ينهي كل الفرص التي تعطى للإنسان. أو الدجال، يعني علامات الساعة، فشر غائب ينتظر، يعني يأتي زمان القيامة وما قبل القيامة، وعندها ينشغل الناس بالفتن، ما عندهم وقت، ينشغلون بغيرها. أو الساعة، قيام الساعة، قيام القيامة، فالساعة أدهى وأمر. إذن هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، ونحن منهم إن شاء الله صادقين في اتباعه، أن نحرص على قضية أوقاتنا قبل أن تأتينا واحدة من هذه الأخطار السبعة التي قد تأتي في أي لحظة، في أي لحظة. ولذلك مطلوب منا أن نبادر وأن نتقي الله عز وجل ونحاسب أنفسنا، ماذا فعلنا اليوم لأجل الغد؟ ماذا جهزنا اليوم لآخرتنا؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الإمام الجليل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، يقول: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم ويوم عرضكم على ربكم. واستمع كذلك إلى ابن القيم رحمه الله وهو يقول: إذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما دام الإنسان سيحاسب على كل شيء فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. حاسب نفسك الآن، انظر في أوقاتك أين تذهب، انظر في كل لحظات عمرك كيف تركت؟ كيف قضيت؟ وانظر، كان منها تجهيز للآخرة، كان منها استعداد للقاء الله رب العالمين. سبحان الله، الواحد منا لو دعي للقاء عظيم من العظماء، رئيس، ملك إلى آخرة، يبدأ يحسب ماذا سيلبس وكيف سيتجهز، وإذا وصل كيف يمشي وكيف سيتقدم وماذا سيقول، ويرتب طلباته. يمكن يحسب نفسك لملك الملوك سبحانه. وهكذا كان السلف ينظرون. وللحسن البصري نظر عجيب إلى الإنسان. لو سألتك أخي أو سألتك أختي، صفوا لنا الإنسان، من هو الإنسان؟ فسيقولون هذا الإنسان له جسد شكله كذا وله عقل. بينما الحسن البصري ينظر للإنسان نظرة عجيبة جدا، فيقول يا ابن آدم إنما أنت، ما قال جسد، ما قال أنت عقل وأنت روح، نظر نظرة عجيبة جدا. قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، أنت يا إنسان مجموعة أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. سبحان الله، نظرة عجيبة، حتى ينبه إلى قصر العمر وسرعة انقضائه. وإن شئت أن تكون أكثر دقة، قل يا ابن آدم إنما أنت لحظات، وإنما أنت أنفاس، كل نفس يذهب هو جزء من عمرك يذهب، واقتراب إلى القبر واقتراب إلى الموت، فحاسب نفسك، حاسب نفسك. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان يعلم ابنه، وحقيق بالمربين أن يربوا هذا الجيل على هذا المعنى وعلى هذه النصيحة. يقول: واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، تقسم الأيام إلى ساعات، وأن الساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، يعني بدون فائدة، فترى في القيامة خزانة فارغة. كل نفس يذهب منك، كل لحظة يذهب منك، في عندك خزانة تستطيع أن تعبئها أو تتركها خالية أو تملأها بالفساد. فاحرص يوم القيامة ألا تأتي وقد جاءت خزاناتك فارغة فتندم. انظر، هكذا يصيح، انظر كل ساعة من ساعاتك لماذا تذهب، فلا تودعها إلا أشرف ما يمكن، ولا تهمل نفسك، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه، وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه. أنت قاعد تملأ صندوق، املأه بما يسرك يوم القيامة. وابن عبد العزيز عمر الخليفة الراشد الخامس العظيم رحمه الله تعالى له قولة عجيبة جدا، يقول: إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما، فاعمل فيهما، يعني بالباقيات والصالحات. ولذلك كانت محاسبة الصالحين لأنفسهم وفهمهم لأهمية الوقت على أعلى الدرجات. درست أنا عند الغربيين وقرأت عشرات الكتب بلا مبالغة، عشرات، في قضية الوقت والاستفادة منه، ورأيت كلام الغربيين في قضية الوقت وكيفية الاستفادة من يوم الأسبوع والشهر والعمر، فما وجدت في كل كلامهم ما يقارب كلام العلماء والسلف الصالح، بل شدة محاسبة السلف الصالح الحقيقة. يعني مهما درست بالقراءات الغربية ما ينغرس فيك هذا المعنى، ولذلك أنا حرصت أن أتحدث عن هذا، لأن ما وجدته عند السلف أعمق بدرجات مما وجدته عند هؤلاء الغربيين. استمع معي إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: ما ندمت على شيء. ندم على ماذا؟ ندم على أموال، ندم على مكانة، ماذا على ماذا ندم؟ يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عمل. ما ندمت على شيء مثل ندمي على ضياع العمر. فإذا كل خسارة قابلة للتعويض، أما خسارة العمر فكيف تعوض؟ ولذلك الحسن البصري له موعظة شهيرة عظيمة يقرع بها القلوب بقوله: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وهو يقول، يعني اليوم يقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إذا ذهبت عنك لم أرجع إليك، فقدم ما شئت، يعني قدم الطاعات، تجده بين يديك، يعني تجده في قبرك وتجده يوم القيامة، وأخر ما شئت فلن يعود إليك، يعني لن تتمكن من تعويض الأوقات الضائعة. وقالت العابدة الشهيرة رابعة رحمه الله تعالى لسفيان الثوري العالم الجليل رحمهما الله تعالى جميعا، تقول له رابعة: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، البعض إذا ذهب ذهب الكل، وأنت تعلم فاعمل فواء سفا على أوقات مضت في غير طاعة الله، وحر قلبه على ساعات قضت في اللهو. فهموا السلف الصالح لأهمية الوقت، جعلهم يعيشونها، ولذلك أكثر من الوعظ في هذه القضية، لأن ما الحياة، ما العمر، ما الهدف من وجودك على الأرض أيها الإنسان سوى أن تستفيد من هذا الوقت لدينك ودنياك وآخرتك. يقول الماوردي رحمه الله تعالى: كل إنسان يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله. إذن مهما عشت نهاية لهذه الحياة، يقول عندها تنطوي صحيفة عمله، فخذ من نفسك لنفسك، وقس يومك بأمسك، يعني قارن كل يوم باليوم اللي سبق، هل ازددت عليه شيئا؟ هل فعلت جديدا؟ هل نفعت نفسك وأمتك بشيء؟ هل جهزت لآخرتك بشيء؟ يقول: وقس يومك بأمسك، وكف عن سيئاتك، وزد في حسناتك قبل أن تستوفى مدة الأجل وتقصر، يعني تعجز عن الزيادة بالسعي والعمل. وعظيم من عظماء المسلمين هو الشافعي رحمه الله تعالى، وما أدراك ما الشافعي في مكانته وفضله. يقول: صحبت الصوفية فلم أستفد سوى حرفين، يعني جملتين، إحداهما: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والأخرى: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إذا الزمن ليس محايدا، ما هو لا سلب ولا إيجاب، الزمن إذا لم نشغله بالحق سينشغل بالباطل. فإذا اجعل نفسك محكومة بإرادتك في الاستفادة من وقتك بالحق. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم نهارك ضيفك، عجيب، انظر المعاني العجيبة، نهارك ضيفك فأحسن إليه. ماذا يقصد البصري رحمه الله؟ يعني استغله بالطاعة، هكذا تحسن إلى النهار، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه يعني بالمحرمات وفيما لا ينفع ارتحل بذمك، وكذلك ليلتك. ألا تحب أن تكرم الضيف؟ فأكرم ضيفك النهار وأكرم ضيفتك الليلة. ويقول: يا إخواني، هل أكرمنا أعز ضيف ينزل بنا وهو الليل والنهار؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى كذلك: الدنيا ثلاث أيام، هكذا ينظر إلى الدنيا، ثلاثة أيام فقط، إما أمس فقد ذهب بما فيه، يعني الماضي ذهب ما تغير فيه شيء، وإما غدا فلعلك لا تدركه، المستقبل وقد تموت قبله، وأما اليوم فلك فاعمل. عجيب، نظر عجيب، الذي يجلس فقط يتحسر على الماضي وكيف ضاع، وعلى يعني العلاقات التي خسرها، ولا على الأموال، ولا على المناصب، ولا الظلم الذي أصيب به، ولا يشتكي، ماذا تستفيد من هذه الشكوى وهذا التأمل في الماضي إلا إذا كنت تريد أن تستفيد منه الدروس والعبر. أما التحسر لا ينفعك بشيء، والمستقبل قد لا تدركه. إذا ركز أن تبني يومك يوما بيوم تستفيد منه. وقال ابن المغلس: إن اغتممت بما ينقص من مالك، إذا كان نقص المال يصيبك بالهم والغم، تبكي على ما ينقص من عمرك. فإذا كان الإنسان يتضايق عندما تنقص أمواله وعندما يقع في مشاكل مالية ومحن مالية، فليبكي على ما يقع فيه من مصائب في تضييع وقته، فهو أعظم. ولذلك نبهنا الله سبحانه وتعالى تنبيها عظيما إلى العمر، وكيف يجب علينا أن نتذكر. يقول تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل الله سبحانه وتعالى التحمير سببا للتذكر، كلما زاد عمرك أنت أولى بالتذكر والاستبصار وسبب للإيمان. وجعل العمر حجة على الإنسان، كما جعل الرسالة رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجة على الإنسان. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي ألم تعيشوا في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. وقال قتادة: اعملوا واعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر، نعوذ بالله أن نعير أن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول: أعطيتك 50 سنة، أعطيتك 70 سنة، ولم تستفد منها، فيعير الإنسان بطول العمر. وجاءت تنبيهات شديدة جدا، حتى جعلها بعض العلماء تفسيرا لقوله تعالى: وجاءكم النذير. قالوا: النذير الشيء، النذير الشيء، جاءتك العلامات ان قرب الامر ينتهي. سبحان الله، السباق وصل الى اخره. تعرفون سبحان الله، اللي يرى الماراثون ويرى السباقات يرى اذا كان طريق طويل، اذا قصير تلقاهم يركضون بسرعه، لكن اذا المسافات عده كيلومترات تلقاهم يمشون بهدوء حتى يوفروا طاقتهم. يوفروا طاقتهم لاي شيء؟ للحظات الاخيره من السباق. تلقى في اللحظات الاخيره تشتد المنافسه على اقصاها. وكذلك اذا جاء النذير يعني الشيء، فعندها شد. بعض الناس لما يصير عمره 60 سنة أبدأ أريح، كيف تريح وقد اقترب السباق إلى نهايته؟ عندك أموال تصدق وعمل مشاريع، عندك وقت اذكر الله عز وجل. لو علمت أنك تموت غدا ماذا ستفعل اليوم؟ ألن تقضي وقتك كله بطاعة الله والإقبال عليه؟ فكذلك هذا النذير، النذير الشيء، وجاءكم النذير. وكذلك من النذر العظيمة أن يصل الإنسان إلى 60 سنة. جاء ذلك في البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله، يعني أعطى تنبيهات وأعطى علامات، ما في عذر لصاحبه يقول أحد نبهني. أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. علامة شديدة جدا أن انتبه، اقتربت سباق من آخرته. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد: من عمره الله تعالى 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر، يعني ما عنده عذر، خلاص لم يبق له موطن للاعتبار، إذ أعطاه مدة كافية. مثل واحد يقول: أعطني مهلة، أعطني فرصة، أكثر من 60 سنة فرصة ماذا تريد؟ إذن هكذا كان العلماء رحمة الله عليهم. امرأة عابدة بمكة تحدث نفسها فتقول: يا نفس الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فتجتهد، تعتبر نفسها آخر ليلة عندها. تخيل الإنسان لما يتخيل أن هذه الليلة هي آخر ليلة، ماذا سيفعل من طاعات ومن قيام؟ فتجتهد في العبادة. فإذا صار الصبح قالت: يا نفس اليوم يومك، اليوم راح تموتي. تخيل الإنسان توقع يموت في ذلك اليوم، ماذا سيفعل؟ تقول لنفسها: يا نفس اليوم يومك، لا يوم لك غيره. فتجتهد. فسبحان الله، الذي يعيش بهذه الطريقة كيف يضيع عمره؟ وكان بكر المزني رحمه الله يقول: إذا أردت أن تنتفع بصلاتك فقل: لعلي لا أصلي غيرها. وفي هذا حديث حسن يرويه الإمام أحمد بن ماجه وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي صلاة موسع. يعني إذا جئت للصلاة تخيل أنها آخر صلاة، كأنك توسع، كيف تصلي؟ كيف يصلي من يعتقد أنها آخر صلاة له وبعدها الموت؟ كيف تكون صلاة؟ فكذلك المؤمن يجعل ويعتبر كل صلاة آخر صلاة. معروف الكرخي قال لرجل: تقدم فصلي بنا. تعرفون الناس لما تصلي الصلاة واحد يسمع ثاني: انت صلي انت صلي. فهذا العابد الشهير قال لأحد الموجودين: قال انت صلي بنا. فهذا تعرف يعني من تواضع كذا، قال: اذا صليت بكم هذه الصلاة ما اصلي بكم غيرها، هذا شرطي، اصلي بكم لكن ما اصلي صلاة ثانية. فقال معروف: عجيب، أنت تحدث نفسك أنك ستعيش حتى تصلي صلاة ثانية؟ يعني هذا طول أمل. نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. إذا الإنسان يتأمل أنه يعيش صلاة ثانية لن يحرص على هذه الصلاة أن يؤديها بإتقان. فطول الأمل أن الإنسان يتأمل أن يعيش فترة أطول فيجعله لا يتقن عمله. وجاء أحد السلف إلى بيت صاحبه فسأل عنه، فقيل له: ليس في البيت. فقال: متى يرجع؟ فالخادمة في البيت، شوفوا شوف كيف ربوا حتى قدمهم، قالت: من كانت نفسه في يد غيره لا يعلم متى يرجع. وما هو اللي يقرر يرجع ولا لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر. وأكد الإسلام هذا من خلال تذكير المسلم دوما بمعاني أهمية الوقت والحرص عليه. ووصف الله تعالى لنا سباق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قضية الوقت، يقول تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا هم دائما يعتبرونها كأنها سباق. سبحان الله، الناس الآن تتسابق على المال وتتسابق على الجاه وتتسابق على المناصب وتتسابقون في مضمار الرياضة وغيره، بينما حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يتسابقون ويسارعون، ويحرص كل واحد منهم على أن يسبق الآخر في قضية الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا في حديث الإسراء مثلا والمعراج نعرف كيف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فلما رآه موسى عليه السلام بكى، فلما سئل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. فإذا يبكون إذا أحد سبقهم إلى الخير، إلى الطاعة، إلى المكانة عند الله رب العالمين. فهذا حديثنا عن علو الهمة، وعن أنهم ما كانوا يضيعون أوقاتهم، وأنهم كانوا قليل نوم من أجل هذه المعاني السامية. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن هم لا يفعلون فقط الخيرات، يعني نحن للأسف الواحد منا بس حريص على أن يفعل الخيرات، بينما شأن الصالحين أنهم يسابقون يتسارعون إلى الخيرات، وكل واحد يحرص على المنافسة فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سبحانه وتعالى تفاسد الأمور. هذا في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يحب دائما الإنسان أن تكون له طموحات عالية، إنتاجات ثانية، يكون له شأن في البشر، صاحب أثر، ولا يعيش على هامش الحياة أو يكون مشغول بتوافه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هكذا معاني الطموح. يعني الواحد ممكن يستفيد من نفسه بأن يفعل الخيرات، لكن المطلوب من المؤمن أن يكون أعلى من ذلك، وأن يكون صاحب طموح لإنتاج أفضل في الدنيا ومكان أعلى في الآخرة. فكان من دعائه أو من تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه يقول: إذا سألتم الله تعالى
إذا الواحد بدأ يدعو يطلب من الله عز وجل تعليم لهم ولنا من بعدهم. إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه سر الجنة مكان العالية في الجنة. فإذا ابحث عن المعالي، ابحث عن النجومية كما يقولون في الدنيا والآخرة، واجعل نيتك خالصة لله في كل ما تفعل، وإلا ممكن الإنسان يصبح نجما في الدنيا لكنه في الآخرة لا شأن له ولا وزن والعياذ بالله. فإذا مما يرتبط ارتباطا وثيقا بقضية إدارة الوقت قضية رئيسية جدا، وهي قضية علو الهمة، الطموح، طلب المعالي. لا تكن أوقاتك تقضيها في توافه الأمور ولا حتى في الخير العاج، وإنما احرص على الأفضل، احرص على الأعلى، احرص على الذي يرفع شأنك في الآخرة. ولذلك من الرسائل اللطيفة في نصح الأولاد يقول الناصح: الكسل عن الفضائل بئس الرفيق. بئس الرفيق أن يكسل الإنسان عن الأفضل من الأمور. وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة. ليش؟ لأن الإنسان يوم القيامة سيتذكر الأوقات اللي كان جلس فيها يطالع التلفزيون مثلا ولا لا يفعل شيئا، بينما كان قادر في هذه الأوقات أن يسبح، أن ينتج، أن يفعل شيئا لنفسه، لأهله، لأمته، يفعل شيئا. فيقول هذا الناصح لولده: انتبه وأتعب نفسك واتعب لنفسك واندم على ما مضى من تفريطك واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة. اسقي غصنك ما دام فيه رطوبة. اذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. طاحت اللذة التي لذة الراحة والكسل، الكسل له لذة، الواحد يعرف يعني لذة، لكن في لذة أعظم منها ينساها الناس، وهي أن يرى في الدنيا آثار أعماله ويبني لآخرته أمرا عظيما. الهمم تقصر في بعض الأوقات، هذا طبيعة الإنسان، أن الإنسان ما هو دائما على الحال الأعلى، الإنتاج المستمر العالي. فإذا وجدت من نفسك ضعفا وكسلا حركها بالحث ولا ترضى لها الخسة، فمتى علت الهمة لن تقنع يا أخي ولا أختي، لن تقنعوا بدون الأمور، بالأمور البسيطة، ولن يرضيكم إلا أعالي الهموم. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا. كلمة شديدة، كلمة شديدة، لكنها كلمة صحيحة، أن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين العظيم عظامها، وتعظم في عين الصغير الصغائر. فإذا أنت كن من أصحاب الهمم، كن من أصحاب الفضل، كن من أصحاب الطموح. سبحان الله، ما العلاقة بين علو الهمة والوقت وإدارة الوقت والاستفادة من الوقت؟ الإنسان الذي همومه بسيطة، طموحاته صغيرة، ما عنده شغل. أنا كنت قبل أسبوع فقط كنت أدرس دورة في إدارة الوقت، فطلبت من الموجودين أن يخرجوا ورقة، وجربوا هذا الأمر، أن يخرجوا ورقة ويقسموها، ما هي الأعمال المطلوبة منهم؟ أشياء تتعلق بالبيت والأولاد والامتحانات والتصريحات والسيارات، ما أمور تتعلق بالعمل والخطط والتقارير والإنتاجات، أعمال تتعلق بالاتصالات والهواتف، ناس مطلوب منها تتصل بهم، أعمال تتعلق بالأموال، إيش الأمور اللي أنت يعني تحتاج أن تتابعها، معاملات مالية غيرها، ناس مسلفهم تحتاج تتابعهم، ناس يطلبوا منك فلوس لازم تسدد لهم. سجل أعمالك وسجل خانة لأعمالك التي هي أعمال اجتماعية، ثقافية، مشاركة في عمل تطوعي خيري إلى آخره. أنا ذهلت متعود في مثل هذا الجدول يكون عندي 100 بند 200 بند في جدول الأعمال. ذهلت من طبقة مدراء كبار مسؤولين في مؤسساتهم، وليس من جهة واحدة، من جهات مختلفة. الواحد اللي عنده 4 نقاط 5 نقاط في كل الجدول، هذا يدل على أنهم بما مشغولين هؤلاء. ما في شغل لا لدنيا ولا لدين. تعجبت، وكثير منهم شباب ملتزم إسلامية، فتعجبت أين همة الناس، أين الطموح، أين المعالي. أعجبت أن تجعل في جدولك حفظ للقرآن، أعجبت أن تجعل في جدولك قراءة لكتب، مشاركة في مشروع خيري، إنتاج وتطوير لعملك الوظيفي، تحسين لأدائك الدراسي. أعمل هل يعني تصليح للبيت وتعديل لأوضاعك، أعمل شيء. أما أن الإنسان يعيش هكذا، يعني كما يقولون كسل عقل، راحة وجعة لا جد ولا دأب، رفاهية وتفنن في هذه الرفاهية من أجل يعني أن يعيش في فضول الحياة، وأصبحت الحياة فقط متعة، وهدف الحياة أن يستمتع بشهواتها وبراحتها، إلى درجة يعني كما يقولون حق عليهم قول الشاعر ابن فارس الرازي اللغوي، يقول كلمة عجيبة جدا، يعني بعض الناس ما يريد يتعب، يريد أن ينتجه جالس بدون تعب. سبحان الله، كيف يكون إنتاج بدون تعب؟ يقول هذا الشاعر كلمة جميلة جدا عجبتني، يقول: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى في الربيع الجو جميل وكذا، نحن بنطلع النزهة وننبسط ونستانس وكذا، وفي الصيف حر والشتاء برد، الواحد يخلي يجلس عند الدفاية والنار وكذا، متى هتشتغل؟ متى ستنتج؟ متى ستتعلم؟ متى ستنفع أمتك؟ متى ستنفع أهلك؟ ستتبني وضعك الاقتصادي يكون أفضل؟ متى؟ حتى دنياك ما بنيتها. فكيف يعيش الناس بهذه الطريقة؟ ولذلك العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الآلوسي البغدادي، حفيد الأديب المشهور، كان ما يثنيه عن دروسه شدة الحر في الصيف، يعني دروسه تستمر حتى في شدة الحر. احنا في مكيفات والدنيا جميلة والناس حر، ماذا يروح؟ وما كان يؤخره عنها قرص برد الشتاء، وكان إذا تأخر واحد من تلاميذه عن موعد الدرس بسبب يعتذر لحر ولا برد ولا كذا، كان يتعرض منه إلى نقد وتعنيف. يقول عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الأثري، يقول: أذكر أنني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج، توصل عن اليوم المزعج، شديد الريح، غزير المطر، كثير الوحل، الشوارع كلها طين، ظننت أن الشيخ لن يحضر إلى المدرسة بسبب هذا الوضع السيء في الأحوال الجوية. يقول: فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الدرس، وما رح للدرس بسبب الأجواء السيئة، يقول: أخذ ينشد، الشيخ ينشد بلهجة غاضبة: ولا خير في من عاقه الحر والبرد. ينشد لي ونتيجة يذكرني أن الذي يعتذر بأحوال جوية ويعتذر مالي مزاج ضايق خلقي، ويبدأ يعتذر بمثل هذه الأقوال. سبحان الله، سبحان الله، حياتنا بأيدينا، نحن نستطيع أن نحرك الإنتاج إن شئنا، هذه القضية بأيدينا. إذا كان الإنسان مزاجه متعكر هو يستطيع أن يغير مزاجه، إذا الجو تعيس يقدر يقول: والله مدام الجو تعيس لن أستطيع أن أعمل فيه أعمال يدوية، دعينا أقرأ كتاب، أذهب إلى درس في داخل المسجد ولا داخل المدرسة حتى أستفيد من وقتي في وقت آخر. في النهاية القضية كلها في يديك ويديك، الأمر لكم، إن شئتم أن تأخذوا من أنفسكم بالجد، وإن شئتم أن تكونوا من أصحاب الدعاء والذين يعيشون على هامش الحياة. تأملت ونظرت في كبار العلماء ووجدت كيف أنهم برزوا ونبغوا ولما تتأمل أكثر في حياتهم تجد أن ما نبغوا ولا برزوا إلا بهمة عالية، ما أخذوا أنفسهم بالدعاء والراحة يريد أن يتعلم في أفضل الأوقات، كلا. خذوا مثلا الطبيب الشهير ابن النفيس من كبار العلماء، إمام يقولون عنه في الطب وفي الفقه، ويقولون عنه وإمام في حفظه لوقته. يقولون في ترجمته، يقول الصفدي عنه: الإمام الفاضل الحكيم العلامة علاء الدين ابن النفيس علي ابن أبي حزم القرشي أو القرشي نسبة إلى قرش من بلاد ما وراء النهر، ولد بدمشق في حدود سنة 610 هجرية وتوفي في القاهرة سنة 687 هجرية رحمه الله تعالى. كان إماما في علم الطب أوحد، لا يضاهى في ذلك ولا يدانى استحضارا ولا استنباطا له في الطب التصانيف الفائقة والتواريخ الرائقة. صنف كتابه الشامل في الطب، تدل بهرسة هذا الكتاب على أنه يكون في 300 مجلد. هل تتخيل إنسان يصل وهو طبيب مشغول بمعالجة الناس أن يؤلف كتاب بهذا الحجم؟ كيف استطاع أن يفعل هذا؟ هو وغيره سنذكر لكم قصصا بالعلماء الذين أكثروا بالإنتاج، وسترون العجب العجاب في هذا الإنتاج، كيف استطاعوا أن ينتجوا هذا الإنتاج الهائل؟ يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المجموع في المقدمة: وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة. ما هي الضرورة؟ يقول: كالأكل والنوم. يعتبر هذه ضرورات، مضطر يأكل ومضطر ينام، ثم يقول عن الأكل والنوم: أكل ونوم بقدر لا بد منه. ما يصير والله ينام لما يشبع نوم ويأكل لما كذا، وبعدين بعض الناس والله رأيناهم يجلس على مائدة الطعام ساعتين ثلاث ساعات يتفنن في الأكل، وبعدها حلويات وبعدها شاي وبعدها ضاع العمر. ثم يقول: ولا بأس باستراحة يسيرة لإزالة الملل، وشبه ذلك من الضروريات. انظروا إلى وصف الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقولون عنه في صفة الصفوان بن الجوزي، يقول: كان يصوم حتى يعود كالخلال، يعني مثل العود الذي تخلل به الأسنان، يعني نحيف من كثرة صومه. فقيل له: لو أجممت نفسك، يعني لو استرحت شوية، إيش التعب هذا كل يوم صائم وفي حر وفي كذا صائم باستمرار حتى يعني شوية صحتك ووزنك؟ فقال: هيها، إنما يسبق من الخيل المضمرة. الخيل إذا كان سمين ما يسبق، الذي يسبق هو الخيل النحيف، هذا الذي يسبق. فكان ينظر لها نظرة أن الإنسان لما يكثر أكله ويكثر نومه يصبح ثقيل، ما يستطيع على الحركة. ولذلك لما مر رجل على أبي الدرداء رضي الله عنه وقد كان شاب وصل من الشيخوخة عمر كبير يعني بالكاد يتحرك، فوجده قايم وهو شيخ ما هو قادر يتحرك، وبكل بطء الشيخ يزرع جودة. الجودة عشان تؤتي ثمارها تحتاج عدة سنوات، ما تأتي ثمارها مثل الخضروات وبعض الفواكه في نفس السنة ولا خلال سنة ونص ولا خلال سنين. فهذا استغرب منه، قال: يا عماه تغرس هذه وأنت شيخ كبير، وهذه لا تطعم، يعني لا تخرج ثمارها إلا في كذا وكذا عاما. فقال أبو الدرداء كلمة عجيبة جدا تدل على همة عالية وتحليل عميق للأمور، قال: يا بني، ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري؟ ما الخطأ في هذا؟ أنا زرعتها عشان الناس تأكل من ثمارها، أجرها سيبقى لي. فانظروا إلى حرصهم على قضية علو الهمة. إذن حديثنا هنا أولا عن علو الهمة، أن الإنسان يأبى أن يعيش على هامش الحياة، بل تكون له دائما طموحات عالية، يريد أن يكون من أصحاب الإنتاج، أصحاب الأثر في الدنيا، الذين يخلد ذكرهم في الدنيا ويرتفع شأنهم في الآخرة. ولذلك كان همام ابن الحارث رحمه الله تعالى يدعو ويقول، شوف الكلمة العجيبة، يقول: اللهم اشفني باليسير من النوم وارزقني سهرا في طاعتك. انظر وتأمل، لا يكفي علو الهمة، بل يجب أن يأخذ نفسه بالشدة. بعض الناس عندهم وهم أن الإنسان لازم ينام 8 ساعات يوميا عشان صحته تكون سليمة. كل الدراسات الحديثة تثبت أن هذا الكلام لا أساس له. ما تحتاج ساعات معينة، 8 ساعات 6 ساعات 3 ساعات، ما تحتاج. كل الذي تحتاجه أن ترتاح، فتقوم نشيط، قد ترتاح خلال ربع ساعة، قد ترتاح ساعة. ولذلك كثير من السلف الصالح والخلف وحتى علماء الغرب ثبت عنهم أنهم ما كانوا ينامون أكثر من سويعات، 3 ساعات 4 ساعات في اليوم فقط وتكفيه. أما الذي يريد أن ينام 8 ساعات يوميا، حتى بعض الناس أنا أستهزئ بهم، إذا ما نام بالليل 8 ساعات يسبب من الأسباب تأخر ولا صار له ظرف ولا كذا، نام 6 ساعات، الساعتين اللي ما نامهم لازم يدبرهم في النهار، يشوف لهم وقت قيلولة ولا كذا، لأن يحسب حسابه لازم 6 ساعات. أي مهزلة هذه؟ ولذلك مما يدفع موضوع علو الهمة موضوع آخر وجدته في السلف أصيل، وهو قضية قلة النوم. من أين تأتي الأوقات للإنتاج؟ إذا الإنسان مشغول بالرزق ومشغول بغيره، قلل نومك، خذها من وقت نومك. ولذلك كان أحد العلماء له قولة جميلة، يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا. يعني سبحان الله، هذا من شأن السلف. الناس في وقت معين يروح الفراش، وبعض الناس يقعد يتقلب على الفراش نص ساعة عشان ينام. يا أخي ليش رايح تنام؟ إذا أنت ما أنت نعسان ليش رايح تنام؟ ليش؟ استغل هذا الوقت بقراءة قرآن، بقراءة كتاب، بتحضير شيء، بإنتاج، إلى أن تنعس. هذا الأصل، لا تذهبوا للنوم وأنتم غير محتاجين للنوم. ولذلك يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، إنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت، ولذتي ولهوي ونزهتي بالمذاكرة، مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان. هذا وجدته شيء مضطرد، يعني علماء الغرب ما علمونا هذا، لكن هذه كنوزنا الآن التي نحاول أن نكتشفها. وجدت ظاهرة مضطردة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونبينا على رأسهم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وفي الصحابة الكرام، وفي التابعين، وفي السلف الصالح، وفي العلماء، ظاهرة مضطردة وجدتها عندهم، وهي قضية قلة النوم، وأنهم ما ينامون عادة. بعض الناس عنده عادة الساعة 11 يروح ينام مثلا، متعود، ما كان فيهم أحد يفعل هذا، كان ينام إذا احتاج ينام. وذلك في وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ما كان ينام، هكذا في طبقات ابن سعد، ما كان ينام. لما قريت الحديث كيف ما كان ينام، ثم وجدت تكملة القصة: إلا أن يسقط نائما، فكان يسقط نائما بالليل أو بالنهار، قد يسقط حتى بين أصحابه، هكذا كان وصفه رحمه الله تعالى. وبه اقتدى، وبالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى الصالحون. فكان الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، محمد بن الحسن وما أدراك من هو، تلميذ أبي حنيفة وواحد من أكبر العلماء، يقولون عنه كان لا ينام بالليل، كان يضع عنده دفاتر يعني كتب يقرأ منها، فإذا مل من نوع، إذا مل من كتاب، أحيانا واحد يقرأ نظر في نوع آخر من الكتب، وكان يزيل يعني يبرد النوم عنه بالماء، ويقول: إن النوم من الحرارة فأزيله بالماء، يوحي نفسه بالماء إلى أن خلاص ما يقدر يفتح عينه فيسقط نائما. هكذا كان شأنهم، فما أعظم تلك الهمم. والآلوسي رحمه الله تعالى ألف تفسيره العظيم، ألفه بالليل ودرسه بالنهار، يقولون عنه كان يؤلف ليلا ويدرس في كل يوم 13 درسا. رحمة الله عليه أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي، مفتي بغداد وخاتمة المفسرين يسمونه هكذا، في عام 1213 هجرية ولد، ليس من السلف الأوائل، متأخر، توفي سنة 1270 هجرية. يقولون عنه: ساعة كان حريصا على أن يزيد علمه في كل لحظة، لا يأثر عن اكتساب الفوائد واقتناص الشوارد، نهاره للإفتاء والتدريس، أول ليله لمنادمة مستفيد أو جليس، يجلس مع المقربين إليه، تلاميذ المقربين أو أصحاب العلماء المقربين، يستفيد منهم ويستفيدون منه، ويكتب في أواخر الليل ورقات من تفسيره فيعطيها صباح اليوم التالي للكتاب الذين وظفهم في ذلك. عندنا مجموعة كانت تكتب، ما في مطابع وكمبيوترات وكذا، وإنما كيف طريقتهم؟ يكتبها ثم يعطيها لمجموعة ينتخونها وينتخونها وينتخونها، مثل نظام طباعة يقولون عنه. فكانت الأوراق التي يكتبها بالليل لا يكملونها تبييضا، طبعا هو يكتب بسرعة، هم يكتبون بخط مثقل، يقولون فكانوا يأخذون بكتابة وتبييض الأوراق اللي كتبها بالليل 10 ساعات. إذا كم حجم الأوراق اللي كتبها بالليل؟ وتفسيره عجوبة فريدة بين علماء التفسير، قيل في شأنه وشأن من سار على طريقته: وبادر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأديب. وقال الأديب أبو الهلال العسكري: وساهر الليل في الحاجات نائمه، وواهب المال عند المجد كاسبه. فإذا كلما استفدت من الليل كلما كانت إنتاجاتك في الحياة أكثر. مبدأ آخر من مبادئ حياتهم أنهم ما كانوا يضيعون شيئا من أعمارهم، ما كانوا يضيعون شيئا من أعمارهم. فإذا همة عالية واستفادة من كل الأوقات، أي شيء في تضييع للوقت عندهم الكمبيوتر يحسب كم يضيع من الوقت. ودعوني أضرب لكم نماذج في هذا. يستشون الإمام الحافظ المنذري راوي القصة يقول: ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال، كان دائما الاشتغال في الليل والنهار. يقول: جاورته في المدرسة، يعني في القاهرة أمام الله تعالى عاصمة الإسلام، يقول: بيتي فوق بيته 12 سنة، فلم أستيقظ في ليلة من الليالي ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء جراد في بيته وهو مشتغل بالعلم. وحتى كان في حال الأكل والكتاب يكتبون الكتب عنده يشتغل بالعلم، حتى في وقت الأكل كانوا يشتغلون. وكره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انشغال الناس بغير فائدة. مر على ناس وجدهم يلعبون النبض أو الشطرنج أو كذا، فتضايق، قال: إني لأكره أن أرى أحدكم تبهبلا، يعني فارغا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. هذا الانشغال بهذا اللعب، بعض الناس يجلس ساعات يلعب ساعات على مقهى ولا ساعات على طاولة الشطرنج ولا كذا. يعني احنا فهمنا الواحد يريد ان يروح نفسه بكم دقيقة حتى لا يتعب، لكن تتحول الى ساعات. انا واحد مرة شفته قلت له: الاصل عندك الراحة والاستثناء الشغل. يعني هكذا صارت اوقاتهم كلها لعب ولهو، لا تنفع لا في دنيا ولا تنفع في دين. وكان الفتح ابن خاقان كان الى دار يحمل الكتاب في جيبه او في كمه، اعتمامهم في ذلك الوقت كبيرة. فاذا قام من بين يدي المتوكل، كان يدرس في مجلس المتوكل، فاذا قام المتوكل يعني قضاء حاجة ولا لصلاة جالس، ما يجلس ينتظر. بعض الناس يذهب الى طبيب ينتظر، ولا يجلس في سيارة ينتظر المرور يتحرك، ما يفعل شيء. شوفوا كيف استفادتهم من وقتهم. كان في اي وقت الخليفة يقوم ولا المجلس ينفض ولا ينشغلون، كان يخرج الكتاب فينظر فيه، وكان ينظر في كتبه وهو يمشي. وهذا شأنه في كل احواله. وقد رأيت من الناس في هذا الزمن من يفعل شيء عجيب مثل هذا، ووجدت في الامريكان ليس كلهم، بعضهم شيء من هذا. تمنيت لو كان هذا خلق المسلمين اليوم. اذكر اني كنت اجلس في مجلس وكان حاضرين امريكان وعرب، فكان يحدث الحديث، تعرفون يصير بالانجليزي، بعض الجالسين ما يفهمون الانجليزي فاترجم لهم. وجدت ظاهرة عند واحد من الامريكان عجيبة جدا، كلما ترجمت بدأ يكتب. فطالعت في اوراقه فإذا هو يكتب موضوع ما له علاقة بشغله، عنده شغل قاعد يخلصه، لان بالنسبة له وقت ضايع، وقت ضايع انه هو كلامه هو قاعد يترجم لاخرين، هو لا يفهم شيئا. اذا فرصة بالنسبة إليه أن يستغل هذا النوع. حتى لحظات الترجمة يستغلونها وينشغلون فيها. ليس اقتداء بالأمريكان، لكن هذا منهج زمن المسلمين العظيم، حضارة المسلمين هكذا كانوا. ومن أعظم من ظهر بارزا في استفادة من وقته، يحتل الذروة في مقام المحافظة على وقته ومعرفة ثبات الوقت وغلاء قيمة الوقت والحرص على ملء الوقت بالأعمال الذكية والاستفادة من الخمرات بل اللحظات تأليفا وتفكيرا وتذكيرا وتذكرا. واحد من علماء المسلمين العظيم هو الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، تلميذ الخطيب البغدادي، وكذلك ممن برز في الاستفادة من وقته الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، تلميذ أبي الوفاء ابن عقيل. أما ابن عقيل فيقول عن نفسه: إني لا يحل لي، اعتبرها من المحرمات، إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة، يعني خلاص تعبت من كثرة الكلام، وتعطل بصري عن المطالعة، تعبت من القراءة فلا أنا قادر أتكلم ولا أنا قادر أقرأ، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، أفكر أحلل أتأمل فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أفطره، أفكر وأحلل فورا، أقوم عندي أشياء أريد أكتبها، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في الثمانين، وصل عمره 80 سنة، يقول: وجدت من حرصي وأنا في الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. هكذا كان رحمة الله عليه. وهذا الأمر انتشر، وسنتحدث عن ابن عقيل أيضا، ونتحدث عن ابن الجوزي بعد قليل. صار جيدا للناس، جيدا للعلماء في زمن، لماذا استطاع المسلمون أن يبنوا حضارة ويسودوا الأرض في وقت أوروبا كانت غارقة في الجهل؟ ما جاءت هذه سدى وصدفة، ولا لأن فقط عندهم القرآن، وإنما استفادوا من النظر في القرآن وحولوه إلى منهج حياة، وما ضيعوا لحظة من لحظات أوقاتهم. قال الأصمعي: غدوت يوما لزيارة صديق لي، يقول: فلقيني في الطريق أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله تعالى، فقال لي: إلى أين يا أصمعي؟ الأصمعي طبعا تعرفون عالم اللغة المشهور العظيم. فقلت له: إلى صديق لي. يقول: فنصحني نصيحة، نصيحة فيها جمال الحقيقة، بسيطة جدا، حري أن تكتب بماء الذهب كما يقولون. قال عمرو بن العلاء للأصمعي: إن كان لفائدة، يعني لتحصيل علم، يعني رايح تناقش في قضية علمية وتستفيد منها وتفيده، أو لمائدة، يعني دعيت لوليمة لعرض لكذا والاستجابة مطلوبة، أو لعائدة أي لعيادة وزيارة مريض، وإلا فلا. يعني إذا كانت زيارة لسبب وجيه كالعلم أو استجابة دعوة أو عيادة مريض، نعم، إذا لم تكن لها سبب من هذه الأسباب فمعناها رايح تولف للغو والثرثرة، فمعناها اتركها. يا إخواني يا أخواتي يا بناتي يا أبنائي، جلساتكم إن كانت لفائدة أو لمائدة أو لعائدة وإلا فلا. وكانوا ينكرون إنكارا شديدا على من يضيع وقته، ويحثونهم على اغتنام أعمارهم ليس أوقاتهم، المسألة قضية عمر. فيروون أن شريح القاضي رحمه الله تعالى مر ذات يوم بمجموعة من الناس وهم يلعبون ويلهون ويتفكرون، فقال لهم: ما شأنكم؟ قالوا: تفرغنا، يعني عندنا وقت فراغ، عندنا شغل، فقررنا أن نتولف. واحد إذا ما عنده شغل شو يسوي يعني؟ فقال كلمة احفظوها رضي الله عنكم، احفظوها، قال: وهل أمر الفارغ بهذا؟ الإنسان إذا صار عنده فراغ لماذا أمر؟ أمر يروح يسولف ويترتل ويلغو؟ هل أمر باللغو والغفلة والثرثرة؟ كلا، بل جاء القرآن يعطي أمرا للفارغ، فقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا صار عندك وقت فراغ تعد نفسك بالعبادة، وإلى ربك فارغب، فانصب يعني حب. إذا صار عندك وقت فراغ ما أنت مشغول برزق، ولا ما أنت مشغول بمشكلة، ولا طبيب، ولا علاج، ولا ولد الدرسة، ولا كذا، إذا صار عندك فراغ انصب وإلى ربك فارغب واجتهد واتعب في طاعة الله وأخلص عملك. هكذا يعلمنا القرآن الكريم مبادئ إدارة الوقت. عظيم، ما في تضييع. هذا مبدأ. نحن تكلمنا عن علو الهمة في هذا الشريف، وتكلمنا عن قلة النوم، وأضيف أقول ما يضيعون لحظة. انظر وتأمل في ابن عقيل الحنبلي يقول عن نفسه: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي. وقت الأكل يعتبره إذا طال تضيع للوقت. يقول: حتى أختار سف الكعك على أكل الخبز. ماذا يقصد؟ الواحد إذا أخذ كعك وحطه مثلا في حليب يتشرب بسرعة، بينما إذا أخذ خبز وحطه في الحليب يأخذ شوية وقت، وقت بسيط، لكن في الكعك أسرع. يقول: فأنا أستعمل الكعك ولا أستعمل الخبز توفيرا للوقت الذي بينهما. فإذا أضفت لذلك أن مضغ الكعك أسرع، هكذا يقول، من مضغ الخبز، وفرت وقت إضافي، وفرت للمطالعة أو تصير فائدة. عجيب يعني أنا أسمع أن الإنسان يستفيد من وقته، لكن أن يصل فيه حسابات كمبيوتر دقيقة أنه كم الفرق بين تنقيع الخبز بالمقارنة مع تنقيع الكعك، وكم يأخذ المضغ، فيريد أن يوفر هذا الفرق في الوقت. انظروا وتأملوا، أين نحن من هؤلاء الذين أنفقوا أوقاتهم في الطاعة وفي الإنتاج ولم يضيعوا منها ساعة؟ فطوبى لهم وطوبى لمن يقتدي بهم يوم تقوم الساعة. ومر العبد الصالح عامر ابن عبد قيس رحمه الله تعالى على مجموعة من البطالين والكتالة جالسين يتحدثون ويثرثرون، فقالوا له: تعال اجلس معنا. فقال كلمة فيها شدة لكنها فيها مغزى، قال: امسك الشمس عن المسير حتى اكلمكم. الوقت يمضي، اذا بدا من الوقت يمضي انا اريد استفيد منه. اذا اوقف الوقت اجلس معكم، اوقف الوقت احدثكم، اما ان اجلس ويضيع وقتي لا. واما المؤمن ابن الحسن فراى سليما حفي عليه القلم، القلم الرصاص تعرفون، بعد ما تكتب فيه بعد فتره يصير خشن ما يكتب فيه، فيحتاج الواحد يبريه. فيقول: حفي عليه القلم، يعني ذهبت حدة القلم ولم يعد صالحا للكتابة. فإلى أن قطه، يعني براه، يقول: فوجدته يحرك شفتيه، فعلمت أنه يقرأ. في الوقت الذي انشغل عن الكتابة يذكر الله بإزاء إفراح القلم لئلا يمضي عليه زمن وهو فارغ. يا الله، كم كانوا حريصين على اللحظة وحريصين على الاستفادة من كل ثانية. أعجبت يا أخي يا بني، أعجبت يا أختي يا بنتي، أن في لحظات السكوت ولحظات الفراغ أن تتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة. فكم من نخل الجنة ضيعنا، ويا ليتنا استفدنا منها في شيء آخر، تضيع بلا فائدة. وكان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته. يقول عنه يحيى ابن القاسم، يقول: كنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيدوا على سلام عليكم مسألة، يعني لا تكثرون كيف حالك وش اخبارك وشلون وبعدك طيب وش الدنيا فيك وكيف، يعني خلاص سلام عليكم وادخلوا في الموضوع. من شدة حرصه على المباحثة وتقرير الاحكام يدعوهم الى اختصار السلام وترك المجاملات. وجدت هذا، سبحان الله، هذا الخلق وجدته في الغرب. انا لما عشت في الغرب فترة طويلة وجدت من فظائعهم، يدخل الامريكي يقول هاي ويدخل في الموضوع. رجعت الى البلد يتصل فيني واحد بالتليفون: الو دكتور، شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف اخبارك؟ شلون الاهل؟ وكيف احوالكم؟ وش الدنيا فيك؟ وش احوالك؟ وشلون الصحه؟ الحمد لله، تفضل. وبعد اخبارك؟ وش الدنيا فيك؟ وش يا اخي تفضل.
بعد اخي الدكتور والله من زمان ما شفناك ولا هنا عليك واشتقنا لك يا اخي تفضل يجلس. والله مره حسبت لي واحد جلس في هذه المجاملات ربع ساعه وانا اقول له يا اخي تفضل قول اللي عندك خلصني يعني وهو قادر يفهم هذه الرساله مني. طبعا يمنعنا الخلق ان نشتد اكثر من ذلك
تضييع للوقت في المجاملات
لا بأس. ودائع مجتمعاتنا تختلف عن المجتمعات الغربية فيها حب وفيها علاقات وفيها هناك شوية علاقات مصلحية بحتة لكن أيضا المبالغة التي نجدها في بلادنا تضيع للوقت وهذا إرشاد من السلف الصالح إلى اختصار المجاملات والدخول في الموضوع بأسرع ما يمكن لا مانع من شيء من المجاملات لكن لا تكثروا لا تتوسعوا فيها ليس من أخلاق الإسلام هذا. نعم مطلوب العلاقات والمحبة والمسامحة لكن المبالغة فيها وجدناها مزعجة وهذا وجدناه يعني شأن السلف الصالح كل ما نظرت وتأملت أكثر كل ما وجدت هذا أصيل فيهم. فهذا يعني انظروا إلى ابن تيمية الجد جد الإمام المشهور ابن تيمية يسمونه ابن تيمية الجد نجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي كان ولد 390 هجرية يقولون عنه كان خالي القلب مما يقرعه فيشغله ما يشتغل بغير الأمور الثانية وكانوا حريصين جدا على الابتعاد والخلوة عن كل ما فيه ضوضاء وهذا معنى جديد أريد أضيفه في هذه الجلسة معنى الأمور التي تعين معنى الأمور التي تعين على طلب العلم وعلى الانشغال بالمعالي وعدم تضييع الوقت بعض النصائح في مثل هذا فكانوا يقولون بعض المبادئ منها الخلوة والبعد عن الناس والضوضاء نريد أن تنتج كن في مكان هادئ ابتعد عن الأماكن المشغولة يعني بعض الناس يذهب إلى المطعم يلعب يحاول يقرأ ولا يكتب كيف تقرأ ويكتب مع الرحال والانشغال ولا بعض الناس يذهب إلى السوق ويجلس بالقهوة في السوق وهذا يمر عليه الناس فينظر إلى هذا ويمتغل بهذا وواحد يتكلم صوت عالي هنا ولا واحد يتكلم وكل شوي مشغول فيقولون الخلوة تعين على صفاء الفكر فإذا صفى الفكر صح النظر والفهم ويطلبون العلم في ميزان العقل وهذا الميزان ميزان العقل في غاية اللطف حساس يتأثر بأدنى هوى أو شاغل فيخرج عن الاستقامة ولذلك يقولون من أراد تحصيل دقيق العلم وصعاب المسائل كل ما كان الكتاب أصعب والمعاني أعمق عليه أن يختار الزمان والمكان ليتم له الفهم ويستقيم له التصور والحكم فيقولون لا يجلس بحضرة فواكه ونبات ولا يجلس على شط نهر ولا على قارعة طريق أو سوق لأن هذه المواضع لا تخلو غالبا مما يمنع من خلو القلب وصفاء السر. إذن هذا من كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى إن اختار الزمان واختار المكان المناسب وإذا كنت من الذين يملون بسرعة أو ينعسون بسرعة أو لم يتعود على الهمة العالية فيصيبك الكسل بسرعة فيعطونك بعض النصائح فيقولون اخرج قليلا من المكان المسقوف إلى الفضاء أو الهواء أو انتقل من غرفة إلى غرفة فإن اشتد عليك الأمر وزاد الملل والنعاس والكسل فعليك بحمام سريع من الماء البارد أو الحار أو إن شئت لا مانع من شراب لطيف أو طعام خفيف ما هو وليمة ثقيلة شيء خفيف وإن لم تتعود على طلب الهمة بالصورة التي وصفناها فلا مانع من مكالمة سريعة مع صديق أو جليس أو إنشاء شعر أو تلاوة قرآن بصوت جاهز أو تغيير مكان الجلوس تغير المكتب تغير هيئة الجلوس أو بالمشي أو بالصعود على سلم أو تبديل الكتاب المقروء أو الموضوع إذا تغيير الحال إذا الإنسان ملول وسريع النعاس والكسل تغيير الأحوال ولو تغيير بسيط يجعل الهمة تبدأ من جديد. إذا لا تستسلم للكسل ولا تستسلم للملل والنعاس، وإنما عليك بتغيير حالك تغييرا بسيطا فيساعدك على ذلك. ومن الطرق التي يستعينون بها لحفظ الوقت، وصفوا طالب العلم قديما فقالوا يحبب له أن يكون سريع الكتابة، سريع القراءة، سريع المشي. ليش سريع الكتابة؟ حتى لا يضيع وقت الكتابة. طيب سريع القراءة حتى يلتهم أكبر عدد من الكتب. ومما أنعم الله تعالى علي به أن حضرت دورة في أمريكا في قضية سرعة القراءة، فصرت الكتاب الذي أقرأ في ساعتين أقرأ بنفس الدرجة من الفهم في ساعة. فإذا هناك طرق يستطيع الإنسان أن يتعلمها لتحسين قراءته. أما سرعة المشي طبعا في الوقت هذا أحد لا يبالغ، يعني السيارات وحوادثها، لكن يقولون سرعة المشي يعني بشيء معقول لا ينفي الرزانة. يقول لي يتمكن من الطواف على الشيوخ في وقت قليل، يعني بأقل مدة من الزمن. ويقولون عنه كذلك وكان صاحب الهمة فيهم سريع الأكل، لأنه إن لم يكن كذلك كان بطيء الطعام طويل الغرام بالطعام فيفوته وقت طويل ويكثر من الطعام، والطعام يؤدي إلى الكسل والنعاس، حتى قالوا فيضطر إلى استعمال الحمام وقت كثير، فكلها مما يضيع الوقت. ويقولون أيضا كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره، بالإضافة أنها تجلب الأمراض وثقل النفس وعدم النشاط وامتلاء الدماغ. وقلة الطعام تدل على القناعة وملك النفس وسبب للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن. وكذلك من صفاتهم قلة النوم، لأن كثرة النوم دليل على الضعف والكسل وقلة الهمة في أمور الدنيا والآخرة، وتسبب فتاوة القلب وغفلة القلب وموت القلب وتضيع العمر في غير نفع. فإذا احرص على أن تكون قليل النوم والأكل والشرب وحريصا على هذه الهمم العالية. إذن هذه بعض المعاني التي تعين على تنظيم الوقت والاستفادة منه. فابتعد عن المجالس الفارغة واترك الفضول من كل شيء. صاحب الجادين، صاحب النبهاء، الأذكياء المتيقظين للوقت والدقائق، اقرأ واسمع أخبار العلماء الأفداد أصحاب التراجم الحافظة كالذين ذكرناهم وغيرهم. التذ بحلاوة كسب الوقت من أجل أن تنتج، انغمر في متعة المطالعة، استزد من المعرفة وتنقيح المعلومات. كل هذا سيعرفك بقيمة الزمن ويلهب فيك الحفاظ عليه ويجعل كسب الزمن همك. ولا تضيع ولا تبدد الزمن، بل تحافظ عليه محافظة السلف الصالح. إذن همة وفهم لأهمية العلم وقلة نوم، ولا تضيع وقتا من أوقاتك. هذا ما حدثتكم عنه في هذه الجلسات، بالإضافة إلى بعض النصائح التي تعين على عدم تضييع الوقت. سنتحدث في لقاء قادم إن شاء الله عن تنظيم السلف لوقتهم، وسنتحدث عن معرفتهم بترتيب الأولويات وتقديم الأفضل على المطلول، وسنتحدث عن بعض المعاني المتعلقة بالشباب وبالنساء ومعاني أخرى، وهذا في جلسات وشريط قادم إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يعلمنا الاقتداء الجاد بهؤلاء السلف، ويعلمنا ويستقر في نفوسنا أن كل لحظات تمضي من أوقاتنا إنما هي نقص في أعمارنا. جعلنا الله وإياكم من أهل الهمم العالية، من الحريصين على كل لحظة.